أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال الإمام المصنف رحمه الله في هذا المختصر مما صنف رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك. قال الشيخ رحمه الله: اعلموا رحمكم الله أن من صفات المؤمنين من أهل الحق تصديق الآثار الصحيحة وتلقيها بالقبول وترك الاعتراض عليها بالقياس ومواضعة القول بالآراء والأهواء، فإن الإيمان تصديق والمؤمن هو المصدق. لا شك أنه يعني التصديق المستلزم للانقياد والإذعان، كما مر في كلامه في الرد على المرجئة وبيان فساد نحلته، كما ورد في كلام السلف من أن التصديق هو الإيمان وأن الإيمان هو التصديق هكذا، فإنهم يعنون به التصديق المستلزم للإقرار والإذعان، لا يعنون مطلق التصديق، لأن التصديق عند السلف ليس هو الإيمان وليس بمرادف للإيمان، وإنما وقع في ذلك المرجئة، وهو لجهلهم أيضا بلغة العرب ولسانهم، فإنه ليس في لغة العرب أن الإيمان هو مطلق التصديق، هذا ليس في كلام العرب، كما مر تقرير ذلك في مواضع كثيرة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله دحض هذه الفرية المفترات على لغة العرب من أن الإيمان هو مطلق التصديق من وجوه أربت على العشر رحمه الله تعالى. فقول المصنف رحمه الله: فإن الإيمان تصديق والمؤمن هو المصدق، لا شك أنه يعني التصديق المستلزم للإقرار والإذعان، كما مر في كلامه عند الرد على المرجئة وبيان فساد نحلته. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن علامات المؤمنين أن يصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما نقلته العلماء ورواه الثقات من أهل النقل الذين هم الحجة فيما رووه من الحلال والحرام والسنن والآثار، ولا يقال فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ولا لما، بل يتبعون ولا يبتدعون، ويسلمون ولا يعارضون، ويتيقنون ولا يشكون ولا يرتابون. فكان مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أهل العدالة، ومن يلزم المؤمنين قبول روايته وترك مخالفته أن الله تعالى يضحك، فلا ينكر ذلك ولا يجحده إلا مبتدع مذموم الحال عند العلماء داخل في الفرق المذمومة وأهل المذاهب المهجورة. عصمنا الله وإياكم من كل بدعة وضلالة برحمته. حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي، قال حدثنا هدبة بن خالد، قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى ابن عطاء عن وكيع بن حدس وهو وكيع بن عدس، قال عنه الحافظ: مقبول عند المتابعة. وقال الذهبي: لا يعرف. عن عمه أبي رزين العقيلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياثه. قال أبو رزين: يا رسول الله، أيضحك ربنا؟ قال: نعم، ولن نعدم من رب يضحك خيرا. وفي رواية: من قنوط عباده وقرب غيره. إسناد المصنف ضعيف، والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد عن أبيه في زوائد المسند، وابن أبي عاصم، والدارمي في الرد على الجهمية، والآجري والطبراني في الكبير، والحديث حسنه شيخ الإسلام، وضعف الألباني إسناده في ظلال الجنة، وحسنه بمجموع طرقه، فهو حسن بمجموع طرقه. حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد هو ابن جدعان، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، عن عمارة القرشي وهو ضعيف أيضا، عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا. إسناد المصنف ضعيف، وقد أخرجه أحمد، والدارمي في الرد على الجهمية، وابن خزيمة في التوحيد، وعبد الله بن أحمد في السن، والآجري في الشريعة، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل في الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. الحديث في الصحيحين. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن بكار وداود بن رشيد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن همام أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وجاءه رجل فقال أي الشهداء أفضل. النعيم بن همار أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجاءه رجل فقال أي الشهداء أفضل، قال الذين يلقون في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يتلبطوا في الغرف العلا من الجنة، يضحك إليهم ربك وإذا ضحك ربك إلى رجل فلا حساب عليه. أخرجه أحمد وأبو يعلى والآجري والطبراني في مسند الشاميين وفي الأوسط والدارمي في الرد، وإسناده صحيح. حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عمر صاحب لنا قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من لم يشأ الله أن يصعق قال هم الشهداء. ثنية الله متقلدي أسيافهم حول العرش تتلقاهم ملائكة المحشر بنجائب من ياقوت أزمتها الدر الأبيض برحائل الذهب، أغشيتها السندس والاستبرق، وأنمارها ألين من الحرير، مد خطاها مد أبصار الرجال يسيرون في الجنة على خيول يقولون عند طول النزهة انطلقوا بنا إلى ربنا ننظر كيف يقضي بين خلقه، يضحك إلا هي إليهم وإذا ضحك في موطن فلا حساب عليه. هذا في إسناده كما هو واضح من لا يعرف، حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن زرارة المصيصي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن عثمان البلوي عن عروة ابن سعيد الأنصاري، وعروة بن سعيد هذا مجهول، عن أبيه وهو مجهول أيضا، عن حسين بن وحوح أن طلحة بن البراء لما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله مرني بما أحببت ولا أعصي لك أمرا، فعجب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام. كان طلحة ابن البراء غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك فاقتل أباك. قال فخرج موليا ليفعل، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لم أبعث بقطيعة رحم. فمرض طلحة بعد ذلك، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في الشتاء في برد وغيم، فلما انصرف قال لأهله إني لا أرى طلحة قد حدث فيه الموت، فآذنوني به حتى أشهده وأصلي عليه وعجلوه، فإنه لا تنبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم بن عوف حتى توفي، وجن عليه الليل، وكان فيما قال ادفنوني ولا تدعوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أخوف ما أخاف عليه اليهود أن يصاب في شيء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح، فجاء حتى وقف على قبره فصف وصف الناس معه، ثم رفع يديه فقال اللهم ألق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه، ثم انصرف. هذا ضعيف للعلة التي مرت في إسناده، وعروة بن سعيد الأنصاري وأبوه مجهولان، وقد أخرجه ابن أبي عاصم والطبراني في الكبير والبيهقي وأبو داود مختصرا والأصبهاني في الحجة وضعفه الألباني. حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا هشيم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يضحك الله تعالى إليهم يوم القيامة: الرجل إذا قام من الليل يصلي، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا لقتال العدو. أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي في الكبرى والآجري والدارمي في الرد على بشر وأبو يعلى والبيهقي في الأسماء والصفات وعبد الله بن أحمد، وإسناده ضعيف. حدثني أبو القاسم علي بن يعقوب بدمشق قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيرة عن علي بن ربيعة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم اغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب أحد غيرك، ثم التفت إلي فضحك، فقلت يا رسول الله استغفارك ربك والتفاتك إلي تضحك، قال ضحكت من ضحك ربي بعجبه لعبده أن يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى والترمذي والآجري وعبد الرزاق، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. حدثنا القاضي المحاملي وابن مخلد العطار والنيسابوري قالوا أنبأنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم قال أنبأنا فضيل بن مرزوق عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يضحك إلى عبده إذا قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: عبدي عرف أن له ربا يغفر ويعاقب. هذا صحيح بما قبله. حدثنا القافلائي قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا سلم بن سالم قال: حدثنا خارجة بن مصعب وهو ضعيف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يضحك من إياسة العباد، أي من يأسهم وقنوطهم وقرب الرحمة منهم. فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده إنه لا يضحك. فقالت: لا يعدمنا منه خيرا إذا ضحك. أخرجه ابن خزيمة في التوحيد والخطيب في التاريخ والطبراني في الكبير وإسناده ضعيف. حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن إسحاق بن راشد، وإسحاق فيه كلام، عن امرأة من الأنصار يقال لها أسماء بنت يزيد، قالت: لما توفي سعد بن معاذ صاحت أمه، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا يرقع دمعك ويذهب حزنك؟ فإن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له العرش. أخرجه أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، وابن أبي عاصم وابن خزيمة في التوحيد والطبراني وابن أبي شيبة، وإسناده ضعيف. إسحاق بن راشد فيه كلام. وأما اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ فهذا ثابت صحيح. حدثنا أبو هاشم عبد الغافر بن سلامة الحمصي قال: حدثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه على دابته، فلما استوى عليها كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وحمد ثلاثا، وسبح الله ثلاثا، وهلل واحدة، ثم ضحك، ثم أقبل عليه فقال: ما من امرئ يركب دابة فيصنع كما صنعت إلا أقبل الله عليه فيضحك إليه كما ضحكت إليك. الحديث أخرجه أحمد في المسند وضعفه الشيخ شاكر. حدثنا القافلائي قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني أبو شريح قال: حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي فراس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: يضحك الله تعالى إلى صاحب البحر حين يركب، ويتخلى من أهله وماله، وحين يميد متشحطا، وحين يرى البر ويسر قلبه. إسناده صحيح، قد أخرجه ابن خزيمة في التوحيد والدارمي في الرد على بشر. حدثنا القافلائي قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن أبي الهذيل العنزي قال: قلت لعبد الله بن مسعود: أبلغك أن الله عز وجل يعجب ممن يذكره؟ قال: لا بل يضحك. الدارمي في الرد على بشر وإسناده صحيح. وعن أبي صالح الحنفي قال: إن الله تعالى يضحك إلى العبد يذكره في الأسواق. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: يضحك الله تعالى ولا يعلم كيف ذلك، أي كيفية الصفة مفوض علمها إلى الله رب العالمين. وأما إثبات المعنى فهذا هو الواجب، لأن الله تبارك وتعالى لم يصف نفسه إلا بكل كمال، وليس له من الصفات إلا أكمل الصفات وأجمل الصفات وأبلغ الصفات وأسمى الصفات. وكذلك لم يصفه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بأكمل الصفات وأجمل الصفات وأجل الصفات. فإننا حينئذ نتوقف عند حدود الوارد، ونثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس أحد بأعلم بالله من الله، ولا أحد بأعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: يضحك الله تعالى ولا يعلم كيف ذلك، أي كيف يضحك، إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن. قال المروزي: سألت أبا عبد الله عن عبد الله التيمي، قال: هو صدوق، وقد كتبت عنه شيئا من الرقائق، لكن حكي عنه أنه ذكر حديث الضحك فقال: مثل الزرع إذا ضحك، وهذا كلام الجهمية، وإسناده إلى أبي عبد الله إسناد صحيح. سألت أبو عمر محمد بن عبد الواحد صاحب اللغة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، فقال: الحديث معروف وروايته سنة، والاعتراض بالطعن عليه بدعة، وتفسير الضحك تكلف وإلحاد، أما قوله وقرب غيره فسرعة رحمته لكم وتغيير ما بكم من ضر، وهذا صحيح إليه رحمه الله تعالى. وتأمل كيف نجى الله تبارك وتعالى أصحاب اللغة في جملتهم مما تورط فيه الجهمية الأشرار بضعفهم بهذه اللغة الشريفة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها القرآن المجيد. نثبت لله تبارك وتعالى من الصفات ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الصفات الذاتية والصفات الفعلية. من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أبدا وأزلا، وهي التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات. ومن الصفات الفعلية التي هي تابعة للمشيئة، التي إذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعلها، كالنزول والاستواء والضحك والمجيء والإتيان والقبض والبسط وغير ذلك من الصفات الفعلية. ومن هذه الصفات الفعلية التي هي تابعة للمشيئة هذه الصفة الجليلة العظيمة التي ذكرها المصنف وذكر الأدلة عليها، وهي صفة الضحك لله تبارك وتعالى. ولله تبارك وتعالى أيضا من الصفات في هذا المعنى صفة الفرح، وقد دل على ذلك الحديث المتفق على صحته: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث لله، هذه اللام لام الابتداء، الله مبتدأ، لله أشد خبر المبتدأ، فرحا تمييز. والحديث أن هذا الرجل كان معه راحلته عليها طعامه وشرابه فضلت عنه، فذهب يطلبها فلم يجدها، فأيس من الحياة ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، ولا يمكن لأحد أن يقدر هذا الفرح إلا من وقع فيه، فأمسك بخطام الناقة ثم قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح، لم يملك كيف يتصرف في الكلام فقال هذا الكلام، يقول لربنا تبارك وتعالى: أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل براحلته. وليس الله عز وجل بمحتاج إلى توبتنا، بل نحن مفتقرون إليه في كل أحوالنا، لكن لكرمه جل وعلا ومحبته للإحسان والفضل والجود يفرح هذا الفرح الذي لا نظير له بتوبة الإنسان إذا تاب إليه، مع أن التوبة حاصلها يعود على العبد لا على الرب جل وعلا، فإن الله تعالى غني عنا وعن توبتنا وعن الخلق أجمعين، ولكن لجوده وفضله وبره وإحسانه يفرح هذا الفرح الذي لا نظير له بتوبة الإنسان إذا تاب إليه. ففي الحديث إثبات الفرح لله، هذه صفة من صفات ربنا، صفة الفرح، وهو فرح حقيقي، وهو أشد فرح، ولكنه ليس كفرح المخلوقين. فالفرح في اللغة السرور ولذة القلب. الفرح بالنسبة للإنسان نشوة وخفة يجدها الإنسان من نفسه عند حصول ما يسره، ولهذا تشعر بأنك إذا فرحت بالشيء كأنك تطير في الهواء. ولكن بالنسبة لله جل وعلا لا يفسر الفرح بمثل ما يعرف من المخلوقين، ونقول هو فرح يليق بالله عز وجل كبقية الصفات، كما أننا نقول لله ذات ولكن لا تماثل الذوات، فله صفات لا تماثل الصفات، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. فنؤمن بأن الله تعالى له فرح، كما أثبت ذلك أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنصح الخلق للخلق وأفصح الخلق فيما ينطق به صلى الله وسلم وبارك عليه. ونحن على خطر إذا قلنا المراد بالفرح الثواب، لأن أهل التحريف يقولون إن الله لا يفرح، والمراد بفرحه إثابته التائبة أو إرادة ثوابه، لأنهم يثبتون أن لله تعالى مخلوقا بائنا منه هو الثواب، ويثبتون الإرادة فيقولون في الفرح إنه الثواب، وهو الثواب المخلوق أو هو إرادته الثواب. المراد بالفرح الفرح حقيقة، كما أن المراد بالله عز وجل نفسه حقيقة، ولكن لا نمثل صفات المخلوقين بصفات رب العالمين، فنثبت الفرح لله تبارك وتعالى، وهذا من كمال رحمته ورأفته بعباده جل وعلا، يحب ويفرح برجوع العاصي إليه هذه المحبة العظيمة، ويفرح هذا الفرح العظيم. هارب من الله، عبد آبق أبق من ربه تبارك وتعالى ثم وقف ثم رجع إلى الله، يفرح الله به هذا الفرح العظيم. اللهم تب علينا يا أكرم الأكرمين. الإنسان إذا علم هذا وتأقنه وأثبت ذلك لله تبارك وتعالى، فإنه يحرص على التوبة غاية الحرص، كلما فعل ذنبا تاب إلى الله تبارك وتعالى منه، لأن الله تعالى وصف المتقين بقوله والذين إذا فعلوا فاحشة، أي فاحشة كالزنا أو غير ذلك، قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال لوط لقوم أتأتون الفاحشة، إذن الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله تعالى في نفوسهم، ذكروا عظمته وذكروا عقابه وذكروا ثوابه للتائبين، فاستغفروا لذنوبهم، فعلوا ما فعلوا لكنهم ذكروا الله تعالى في نفوسهم واستغفروا لذنوبهم فيغفر الله تعالى لهم، والدليل ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإذا عمل الإنسان ذنبا فإن الله تعالى يفرح بتوبته إذا تاب، هذا الفرح الذي لا نظير له. ولا شك أن الإنسان يحرص غاية الحرص على التوبة إذا علم هذا الأمر الكبير. وهذه التوبة لابد أن تكون بشروطها، أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، وهذا هو الشرط الأول، الإخلاص فيها والندم على المعصية والإقلاع عنها والعزم على ألا يعود إليها في المستقبل، وأن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل التوبة فيه، على المستوى الفردي قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، وعلى المستوى العام قبل أن تطلع الشمس من مغربها. فهذه شروط خمسة لابد من توفرها حتى تكون التوبة صحيحة مقبولة: الإخلاص فيها، والندم على المعصية والإقلاع عنها، والعزم على عدم العودة إليها، وأن تكون التوبة في وقت قبول التوبة. وهناك شرط سادس: إذا تعلقت المعصية وتعلق الذنب بحقوق العباد فلا بد من رد الحقوق إلى أصحابها. فإن الإنسان لو تاب ما تاب بزعمه ولم يرد الحقوق إلى أربابها وأصحابها فإنه لا يعد تائبا. يعني إذا ما اغتصب من إنسان دارا أو أرضا أو مالا أو اعتدى عليه في جسده أو بشره أو غير ذلك مما حرم الله تبارك وتعالى الاعتداء عليه، ثم قال أتوب إلى الله، إلى الله وحده بالإخلاص، وقد ندمت على ما كان وعزمت على ألا أعود إليه وأقلعت عن هذا الأمر فلا عودة لي إليه مرة أخرى، ووقع ذلك في حال حياته قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، فإننا نقول له لست بتائب، رد المظالم، فإن لم تستطع فاستحل من ظلمت، حتى ولو كنت قد ضربته فاذهب إليه فليضربك. وإن لم يقبل أن يحلك من الذنب إلا بمال فأعطه المال حتى يحلك. يعني إذا اغتبت ووقعت في عرضه ثم أردت أن تتوب فلا بد أن تستحل من وقعت في عرضه واغتبت، فتذهب إليه وتقول اجعلني في حل فقد اغتبتك وأسأت إليه. في الغالب الناس في هذا الزمان لا يقبلون ذلك، يقول لا أجعلك في حل حتى تخبرني بما قلت، فإذا أخبرته سالت الدماء. ولكن إذا قال لك لا أجعلك في حل حتى تعطيني كذا وكذا من المال فأعطه قبل ألا يكون دينار ولا درهم، قبل أن تكون المسألة راجعة إلى الحسنات والسيئات، فإنه يأخذ من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاته فطرح على الأبعد ثم طرح في النار. الأمر كبير. تدري لو أننا التزمنا بأحكام الإسلام ظاهرة وباطنة لعشنا في مجتمع مثالي لا يتكلم فيه إنسان بكلمة ولا يخط فيه بقلمه حرفا، بل لا يهم فيه بخاطرة سوء إلا إذا كان مراقبا لله تبارك وتعالى، متوقعا للعاقبة، متيقنا به. فتأمل مجتمعا تحكمه هذه التعاليم ظاهرا وباطنا كيف يحيا الناس فيه. والله إننا لنسيء إلى أنفسنا إساءات بالغة بالتقصير في التمسك بدين الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. نحن الذين نبعد عن أنفسنا الحياة الطيبة، فالحياة الطيبة لا تكون إلا بالتوحيد والاتباع، بنبذ الشرك والبدعة. فإن الناس إذا ما كانوا كذلك عاشوا في أهنأ عيشة وكانوا في أطيب حياة، وجعلهم الله رب العالمين يحيون الحياة الطيبة التي لا خلق فيها والتي لا موجدة فيها والتي لا تنغيص فيها، وإنما فيها لذة اللجئ إلى الله تبارك وتعالى وحلاوة الإنابة إليه. المهم إثبات الضحك لله تبارك وتعالى، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد أيضا، يسلم ثم يقاتل في سبيل الله فيقتل، فيدخل القاتل والمقتول الجنة ويجتمعان فيها. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك إلى رجلين عند ملاقاتهما يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخلان الجنة، وأحدهما لم يقتل الآخر إلا لشدة العداوة بينهم، ثم يدخلان الجنة بعد ذلك فتزول تلك العداوة، لأن أحدهما كان مسلما والآخر كان كافرا فقتله الكافر، فيكون هذا المسلم شهيدا فيدخل الجنة، ثم من الله على الكافر فأسلم ثم قتل شهيدا أو مات بدون قتل فإنه يدخل الجنة، فيكون هذا القاتل والمقتول كلاهما يدخل الجنة فيضحك الله إليهم. ففي الحديث إثبات الضحك لله عز وجل، وهو ضحك حقيقي كالفرح، فرح حقيقي يضحك ربنا تبارك وتعالى بذاته، ولا نحتاج إلى ذلك، لأن كل فعل لفاعل إنما هو بذاته، وأنت كما تقول: قال الله تبارك وتعالى كذا، قال الله جل وعلا كذا، أنت لا تحتاج أن تقول قال الله بذاته كذا، وإنما تقول قال الله تعالى كذا، ومعلوم أن القائل هو الله، وأن هذا القول حقيقة منه جل وعلا. فكذلك في سائر ما يسند إلى الله تبارك وتعالى من هذه الصفات كالنزول، لا نحتاج أن نقول ينزل بذاته، ولكن أهل السنة اضطروا لما نفى المعطلة هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى وكذبوا بالحديث، لما حرفوه مؤولين اضطر أهل السنة إلى أن يقولوا بذاته، وكذلك استوى على عرشه بذاته. ولكن معلوم أن كل فعل لفاعل إنما هو يكون بذاته ويكون حقيقة منه، فكذلك الضحك يضحك ربنا حقيقة، ولكن ضحكه تعالى لا يماثل ضحك المخلوقين، وضحك يليق بجلاله وعظمته لا يمكن أن يمثل، لأنه لا يجوز لأحد أن يقول إن ضحك ربنا كضحك الإنسان مثلا، ولكن نثبت الضحك لله تبارك وتعالى على ما يليق بالله جل وعلا. قد يقول قائل: يلزم من إثبات الضحك لله تبارك وتعالى أن يكون الله مماثلا للمخلوق. فالجواب: لا يلزم، لا يلزم أن يكون مماثلا للمخلوق، لأن الذي قال يضحك هو الذي أنزل عليه قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا أمر. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في مثل هذا الأمر إلا عن وحي يوحى إليه، لأن هذا من أمور الغيب. وكيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جلت قدرته يضحك؟ هذا أمر غيبي لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالوحي، لأنه ليس من الأمور الاجتهادية التي يجتهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقره الله على ذلك أو لا يقره، ولكنه من الأمور الغيبية التي يتلقاها الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. قد يقول قائل: لو قلنا إنه يضحك فإننا نكون قد شبهناه بخلق. فيقال: لما؟ يقولون: لأن الضحك من صفات المخلوقين، الإنسان يضحك وهو حيوان ضاحك يتميز بالضحك، حتى إنه لا يحد به أي يعرف به. فإذا قلنا إن ربنا يضحك فقد شبهناه بخلقه. فيقال لهم: أتثبتون لله ذاتا؟ إن قالوا لا نثبت فلا كلام معهم، لأنهم يعبدون عدما، فحتما يقولون نثبت لله ذاته. فنقول لهم قد شبهتم لما أثبتتم لله ذاتا على قانونكم، لأن المخلوقات لها ذوات، وما دمتم قد أثبتتم لله ذاتا وللمخلوقات ذوات فقد شبهتم الله بخلق. وحينئذ يقولون بل نثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فنقول القول في الصفات كالقول في الذات، ونحن نثبت لله ضحكا ليس كمثله ضحك، ونثبت لله استواء ليس كمثله استواء. فكما أثبتنا لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فإنا نثبت لله صفات ليس كمثلها صفات، والقول في الصفات كالقول في الذات. وأما هؤلاء المحرفة فقالوا المراد بالضحك الرضا، لأن الإنسان إذا رضي عن الشيء سر به وضحك، والمراد بالرضا الثواب أو إرادة الثواب، هذا قاله أهل التعطيل. والجواب أن تقول هذا تحريف للكلم عن مواضعه، ما الذي أدراكم أن المراد بالرضا الثواب؟ فأنتم الآن قلتم على الله ما لا تعلمون من وجهين. الوجه الأول صرفتم النص عن ظاهره بلا علم، الوجه الثاني أثبتتم له معنى على خلاف الظاهر بلا علم. ثم نقول لهم الإرادة، إذا قلتم إنها ثابتة لله عز وجل فإنه تنتقض عليكم قاعدتكم، كما مر في الذات فكذلك في الإرادة، لأنهم يقولون لا معدى لنا عن إثبات صفة الإرادة لله، لأن الإرادة بها الاختيار بين الممكنات، بين الوجوه التي يكون عليها الممكن، لأن الله تبارك وتعالى نوع المخلوقات، فالسماء هي السماء والأرض هي الأرض والأشجار والدواب والشجر والجبال والأناسي والجن، حتى في داخل الصنف الواحد فالإنسان مثلا كجنس لا تجد واحدا كواحد، وإنما ميز الله رب العالمين بينهم على انتمائهم جميعا إلى الإنساني. فهذا بماذا؟ قالوا هذا بصفة الإرادة، فبها الاختيار بين البدائل التي تكون للممكن. فمثلا الإنسان عند بدء تخليقه في رحم أمه من حيث النوع يمكن أن يكون ذكرا، ويمكن أن يكون أنثى، ويمكن أن يكون خنثى، ويمكن أن يكون خنثى مشكلا وخنثى غير مشكل، ويمكن أن يكون سويا ويمكن أن يكون غير سوي. أما ما يتعلق ببشرته وبلون عينيه وبلون شعره وبطوله وقصره، هذه كلها ممكنات يمكن أن يكون عليها الممكن، فتخصيصه بوجه من الوجوه الممكنة في حقه هذه صفة الإرادة، لا يستطيعون لها إنكارا مهما عطلوا وحرفوا، فأثبتوا الإرادة فتنتقض عليهم قاعدتهم. نقول لهم وكذلك للمخلوق إرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، الإنسان له إرادة، بل الجدار له إرادة، يريد أن ينقض فأقامه فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، إذن للمخلوقات إرادة. وأنتم قلتم إننا لا نثبت الصفات لله تبارك وتعالى فرارا من تشبيهه بخلق، فنقول لهم تثبتون الإرادة أو لا تثبتونها؟ حتما يثبتونها. فنقول شبهت على قاعدتكم، لأن للمخلوقات إرادة، وإذن ما دام للمخلوقات إرادة وقد أثبتتم لله الإرادة فعلى قاعدتكم قد شبهت. سيقولون نثبت لله إرادة ليس كإرادة المخلوقات، فنقول ونحن نثبت لله ضحكا ليس كضحك المخلوقات، واستواء ليس كاستواء المخلوقات، وعجبا ليس كعجب المخلوقات، ونزولا ليس كنزول المخلوقات، ومجيئا وإتيانا ليس كمجيء وإتيان المخلوقات، إلى غير ذلك من الصفات. فالأمر قريب كما ترى. الإنسان إذا علم أن ربه يضحك، كما مر في الحديث لن نعدم من رب يضحك خيرا. فإن الإنسان يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثير التبسم دائم البشر صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن عبوسا ولا متجهما، لأنه هو الذي دل على أن ابتسامك في وجه أخيك صدقة، وهذا لا يكلفك شيئا، ولكن هو في الحقيقة يكلفك الكثير، لأنه فرع عن غنى قلبك. فإذا كان القلب فقيرا ضن حتى بمجرد الابتسام بكزازة الطبع وغلظ النفس وسوء المنقلب، نسأل الله العافية والسلام. مما هو ثابت لله تبارك وتعالى صفة العجب، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني، وهذا الحديث هو حديث أبي رزين، وحديث أبي رزين العقيلي الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى. هذا الحديث فيه إثبات الضحك لله تبارك وتعالى في رواية وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب عز وجل؟ قال نعم. قال ولن نعدم من رب يضحك خيرا. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. القنوط شدة اليأس من الشيء، والمراد هنا اليأس من نزول المطر وزوال القحط. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، أي قرب تغييره الحال من شدة إلى رخاء. ينظر إليكم أزلين، وهو من الضيق، أزل الرجل يأزل أزلا صار في ضيق وجد، قنطين يائسين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. عجب ربنا من قنوط عباده، العجب استغراب الشيء، ويكون ذلك لسببين: الأول خفاء الأسباب على ذلك المستغرب للشيء المتعجب منه، وكذلك المتعجب منه، سواء كان يتعجب من الشيء أم كان هو المتعجب من الشيء، بحيث يأتيه بغتة بدون توقع، وهذا مستحيل على الله، لأن الله بكل شيء عليم، وهو سبحانه بكل شيء محيط، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذا هو السبب الأول. والثاني أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره، عما ينبغي أن يكون عليه بدون قصور من المتعجب، بحيث يعمل عملا مستغربا لا ينبغي أن يقع من مثله، وهذا ثابت لله تعالى، لأنه ليس عن نقص من المتعجب، ولكنه عجب بالنظر إلى حال المتعجب منه. عجب ربنا من قنوط عباده، والقنوط شدة اليأس، يعجب الرب تبارك وتعالى من دخول اليأس الشديد على قلوب العباد مع قرب غيره. وقرب غيره كما في النص، والواو بمعنى مع، يعني مع قرب غيره، والغير اسم جمع غيرة، كطير اسم جمع طيرة، وهي اسم بمعنى التغيير، وعلى هذا فيكون المعنى وقرب تغييره. فيعجب الرب جل وعلا كيف نقنط، وهو سبحانه وتعالى قريب التغيير، يغير الحال إلى حال أخرى بكلمة واحدة وهي كن فيكون. ينظر إليكم أزلين، ينظر الله إلينا بعينيه، أزلين قانطين، والأزل الواقع في الشدة، قنطين جمع قانط، والقانط اليائس من الفرج وزوال الشدة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الإنسان وحال قلبه، حاله أنه واقع في شدة وقلبه قانط يائس مستبعد للفرج، فيظل يضحك، يضحك من هذه الحال العجيبة الغريبة، كيف تقنط من رحمة أرحم الراحمين الذي يقول للشيء كن فيكون، يعلم أن فرجكم قريب، أي أن زوال شدتكم قريب. فها هنا صفات أثبتها هذا الحديث لرب الأرباب هي العجب، وكذلك بيان تمام القدرة، وكذلك إثبات النظر، وكذلك إثبات الضحك، وكذلك إثبات العلم والرحمة، فكل هذه صفات أثبتها هذا النص لله جل وعلا. عجب ربنا من قنوط عباده، وقد دل على هذه الصفة القرآن الكريم، قال تعالى بل عجبت، في رواية الرفع بل عجبت ويسخرون، على قراءة ضم التاء بل عجبت ويسخرون، وهي قراءة بعض الأصحاب وستأتي إن شاء الله جل وعلا. وأما على الفتح بل عجبت ويسخرون فلا تعد دليلا. في هذا الحديث أيضا بيان قدرة الله تبارك وتعالى وقرب غيره، أي قرب تغييره الحال، وهذا من تمام قدرته تبارك وتعالى. وكذلك إثبات النظر ينظر إليكم، وإثبات الضحك يضحك فيظل يضحك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصفة العلم يعلم أن فرجكم قريب، وصفة الرحمة لأن الفرج من الله تبارك وتعالى دليل على رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.